بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي، محرم والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويدهم بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين. وليس ينكر مسلموه ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضايا الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع الرشد الاجتماعي ولزوم أن يصعد بالمجتمع ضمن تنمية عقلية إلى تجاوز حالات السفه التي قد تطرأ على بعض المجتمعات. أولا، كلمة السفه والرشد وردت في القرآن الكريم وارتبط بهما أحكام كثيرة. السفه في الأساس هو خفة الشيء، يقال شيء سفيه يعني خفيف، لكن فيما بعد غلب الاستعمال على خفة العقل بالخصوص، وإلا في أصل الوضع اللغوي هي مطلق الشيء الخفيف يقال له سفيه، لكن غلب استعمالها على خفة العقل والإدراك، وأصبح إذا قيل فلان سفيه يعني جانبه العقلي أقل من غيره أو لا يتصرف كما ينبغي. وقد يكون السفاهة في أمور دنيوية مثل تصرف في الأموال كما سيأتي، وقد يكون في أمور أخروية مثل عدم قبول العقائد الحقة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم التي توافقها الفطرة ويحكم بها العقل وتسبب للإنسان السعادة في الدنيا وإصلاح في الآخرة، إذا لم يقبلها إنسان مع آثارها هذه فإنه يعتبر خفيف العقل سفيها. أو أحيانا ترتبط بالقضايا الدنيوية مثل التصرف في الأموال، قسم من الناس لا يتصرفون تصرف العقلاء والحكماء في الأموال، وهؤلاء حكمهم الشرعي أن يحجر عليهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لو أن مثلا شخص ورث من أبيه نصف مليون ريال على سبيل المثال، ولكن هذا الشخص الوارث كان سفيها لا يتصرف في المال بنحو صحيح، الحاكم الشرعي هنا الحكومة الإسلامية تجعل وليا عليه وتمنعه من التصرفات المالية من فوق في أمواله، ما يقدر يتصرف في هذا المال باختياره منفردا، لازم بمشاورة هذا الولي العاقل المعين عليه. ليش؟ لأن هذا تصرف سفهي بعيد عن التعقل،
لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فقهاؤنا استفادوا من هذه القضية أنه لا يحق أن يسلط السفيه على أمواله الشخصية التصرف إلا بد من وضع ولي وناظر عليه. فالسفه قد يكون في أمر أخروي كرفض الحقائق الدينية، رفض الشرائع السماوية مع تبين آثارها الحسنة، وقد يكون في أمر دنيوي كما هو الحال في التصرف الأموال. هنا يمنع الخفيه عن تصرفاته المالية في أمواله. القرآن أيضا نذكر أنه ربما كان السفه وفعل السفهاء سببا في هلاك المجتمعات بمن فيها مجتمعات الراشدين. في القرآن الكريم وقصة القرآن عن قول نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ معنى ذلك أنه ربما كان فعل السفهاء مؤديا إلى هلاك المجتمع، حتى وإن كان في ذلك المجتمع أناس الراشدون ما لم يأخذوا على أيديهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. هذا بالنسبة للسفاهة والسفه. الرشد أيضا ورد في القرآن الكريم ومعناه استقامة الأمر واستقامة الطريق. يقول فلان إنسان رشيد، يعني أمره مستقيم ماشي على طريق سوي. ورد القرآن الكريم في الحالات الفردية إعطاء اليتامى أموالهم بروزهم النكاح وأيضا وجود الرشد لديهم. بالنسبة إلى اليتامى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تقول هذا شيء بعيد، يتامى الناس لا، من الممكن أنه واحد يكون إخوانه يتامى، إخوانه الصغار غير معلومين، وأبوه توفي وهو صار الولي أو الوصي، من الممكن أن هذا يقول لك خلينا نشري صورة نفوسها على بعض وأدخل فيها في التجارة والأرباح إلي بدل ما هي وراء هالشكل. هذا غير جائز التصرف. لو فرضنا أيضا دخل في عمل تجاري وخطر، هذا يعتبر من أقوى أموال اليتامى ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهم ماذا يصنع؟ وهو احكمها إليهم. وبعد ذلك ابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشد، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كانت يتيما ظهر عندها الحيض والعادة الشهرية، تبين انها بلغت، اكملت 9 سنين، تبين انها بلغت، انبتت الشعر الغليظ، تبين انها بلغت، او الولد احتمل وخرج منه مني، يتبين بذلك انه بلغ، او اكمل 15 سنة، او امت الشعر الغليظ على العانه، يتبين انها بلغ. هذا الان وارث نصف مليون، هل اعطيه اياه؟ هل اعطيها اياه؟ كلا، وانما يقول ابتليه، امتحنه، اختبره، شوف هل صار راشد او لا، فان آنستم منهم رشدا. عطي عشر قالات تقول له شوف شلون يتصرف فيها. وهذه تصرفات عقلاء، تصرفات امنين، فادفع اليه بقيه امواله، لا يجوز لك ان تحتفرها وان تؤخرها عنه. واما اذا ولدتم رشيدا فلا يجوز لك ان تعطيها اياه. فإذن الرشد أيضا ربط فيه أن يدفع إلى اليتيم أمواله، وهو تم استيناس الرشد منه. فإذا هذان الأصلان وضع في القرآن الكريم وأيضا حدث أن ربطت أحكام شرعية بهما. الرشد على قسمين، رشد فردي رشد الأفراد، مثل إنسان يتيم تنتحره وترى تصرفاته هل هي تصرفات الراشدين والمقبولين أو لا. وهناك رشد اجتماعي، أن المجتمع هل يكون مجتمعا راشدا أو غالب عليه الرشاد والكمال العقلي والنسبي أو حالة الصفاهة. فهذه المجتمعات يغلب عليها حالة الصفاهة لا تتمتع بالرشد الاجتماعي المطلوب، وهذه المجتمعات غالبا ما تكون صريحة للطامعين من السياسيين ومن غير المتظاهرين، يخدعون هذه المجتمعات ويسوقونها ومهالكها. القصة مطلقا في قضية صفين، أن يوم أن تطل واستشهد عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه وجانب أمير المؤمنين، وقد قتله رجل من أصحاب معاوية اسمه أبو العابية قتله. لما قتل أبو العابية عمار بن ياسر صارت ضجة في وسط الأمويين وجيش الشام. ليش؟ لأنهم سمعوا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله مخاطبا لعمار يا أبا الوطنان، هذه مقتنية عمار يا أبا الوطنان آخر شرابك نواحا من يمن وتقتلك الفئة الباضية. فهو صارت وأهلتي من الجيش الشامل، فماذا فيما بينهم؟ هذه من العلامات التي تبين أننا فئة باضية نصر رسول الله، والفئة الباضية قالونها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي فأمري حتى تفيها إلى أمر الله. احنا شنو قاعدين نقاتل هي الفئة الباضية؟ رد المقضية عليها، احنا لازم نقاتل جيش الشام. فصارت ضجة، انظروا كبار هؤلاء إلى من؟ إلى معاوية وإلى عمرو بن العاص حتى يسألوه عن هذه القضية وكيف كيفيه حلها. هو ماذا قالوا؟ قال احنا مروا عن رسول الله تقول كالفئة الباضية. فقال لهم زين، من اللي قتل عمار؟ مو احنا قتلنا، من الذي قتله؟ قال الذي قتله هو الذي جاء به الى المعركة، علي بن ابي طالب هو اللي قتله، مو احنا قتلنا. لما تجعل المسلمين حلت عندهم العقدة وانتهت المشكلة، وما في احد من امراته ظلم الزول اذا كان هالشكل، فمعنى ذلك ان الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رسول الله يكون في هالحالة، لانه هو اللي قل عن امراته يبقى الى عقد لكي يقاتل. وما كان من اخرجه من بيته وجاب الى المعركه هو الذي قتله، فالذي اخرج عنه رسول الله، يعني القاتل هو نفسه وانما القاتل رسول الله. الذي قتل عمار هو ابو العابي، والذي قتل حمزه هو وحشي. لكن هو لما يجي في المجتمع ما يتمتع بالرشد، ما يتمتع بالملكات العقلية الراقية، ما يتغلب عليهم على صداع السياسيين والمهورين عليه. ولهذا ينبغي أن يتوجه المصلحون في المجتمع والهادفون فيه إلى تنمية المجتمع عقليا، يرفع من مستواه العقلي، يرفع من مستوى إدراكه، يرفع من مستوى رشده الاجتماعي. في غير هذه الصورة لا يمكن أبدا أن أنظمة هذا المجتمع بطريقة وبصورة صحيحة أبدا. هناك جهات وجهات تسعى غالبا لتطهير فتاوى المجتمع ولمقاومة الرشاد الاجتماعي. احد الكتاب الفراسبي عند كتاب اسمه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد يقول هناك خطان في كل التاريخ، خط الانبياء والاولياء والعلماء الربانيين. هذا الخط دائما يحاول ان يرفع من مستوى الناس وعقليتهم ويخليهم اناسا ناضجين، يرفع مستوى الرشد عندهم. وهناك خط اخر في المقابل، خط فاعلة الامم. هؤلاء يحاولون قدر الامكان تزوير وعي الناس وابقاءهم في حالة السفاهة، ما يفهمون يعجب فراعنة ومن ان يبقى الناس في مستوى عقلي منفقد وواقف حتى آنئذ يقدروا يسيروهم كما يريدون. وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخفهم وجعلهم خطاب، هذا اللي معنى السفاهة. كنا خفة العقل، خفة الميزان، خفة الإدراك والشعور. فرعون صنع ذلك بقومه، فاستخف قومه، جعلهم خطاب، معهم ميزان، معهم إدراك، معهم رشد. وآلئهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. النتيجة من ذلك ماذا حدث؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا قصص من الفئات المتشجع على السفاهة قاوم الرشد. قسم آخر أو يترفون من أهل الدنيا الذين يسعون وراء الأموال بأي طريقة، وهذين يعملون على خطين: خط الشهوات وخط الخرافات. خط الشهوات يحاولون أن يغرقوا المجتمع في الحالة الشهوانية. هل مواقع المباحية التي تنتشر في الانترنت، هاي القنوات التلفزيونية الفضائية التي تبث الفساد والحالة الخماعية التي تحارب القيم، ترى قسم كبير من ورائها شركات واشخاص الغرض مالهم هو تحصيل مزيد من الاموال. و تبلغ في بعض الحالات كما تقول أحصائيات شيء مئات الملايين والمليارات. هذه التجارة السيئة التي تنتهي إلى تحطيم الأخلاق وتنتهي إلى السفاهة وفقدان الرشد. كل ما مجتمع راح وراء شهواته وغرائزه بنفس المقدار فقد من رشده ومن إدراكه وتعقله. طيب، هذا قسم. والقسم الآخر وهو إن لم يكن أسوأ من القسم الأول فليس بأقل منه، وهو خط الخرافات. فوجد قنينا به في هذه الفترات خط الخرافات يضم عناوين كثيرة: قضايا الأبراج، قضايا التنجيم، قضايا ما يسمى بالعلاج الروحاني، ما يسمى بالاستشفاء بالقرآن. هذه الأمور وغيرها كثير جدا لا يتمتع بمصداقية علمية ولا دينية شرعية، وكثير منها يسهم في صنع السفاهة الاجتماعية، وكثير منها يغيب الرشد الاجتماعي. السابع كانت الفراس مشهورة في أماكن معينة في أفراد وها تبغى تروح إلى واحد لازم تروح من موت إلى موت ومن جوب إلى جوب ومن محاولات ذلك يشتل إلى هذا أولا احترض على الفضاء تتصل وتتبع عنوان لكي يدرك شخصا من بعيد قد ذلك في امر ليس فيه اي مصداقيه عينيه ولا دينيه. بعضهم يقول هالفتره نشأ صوت تغيير الاسماء. ليش؟ لان بعض الناس رجال او نساء سمعوا في برنامج ان مغري او مغريه البرنامج يتصلون كيف يقول لك انت هذا الاسم ما يناسب حياتك، رح يؤدي هالاسم مالك الى الطلاق، رح يؤدي هذا الاسم الى الفقر. ايش الخرافات هذه؟ ما هذا الكلام الذي لا اساس علمية ولا دينية له، لكن هو نوع من استغفال هذا الطرف. لو الطرف عنده مشكلة يريد ان يحط المشكلة على جهة معينة، ما يقول انا مقصر، ما يقول انا احتاج الى سعي، ما يقول انا احتاج الى تغيير اسلوبي في الحياة، يقول السبب هو الاسم، السبب واحد رابطني، السبب سحر مأمون. السبب لا تسبب من الأبراج، الأبراج هي اللي تدخل من أفضل. هذا كله إلقاء المسؤولية على غير أمير المؤمنين عليه السلام، يقول براء الكثير وما تبصروا وداء كمانك وما تشعروا. من اسم الى المدخلية ولا الابراج تقيمه تردها ولا الاخرون يخلقون مسارك. القضية كله عليك. من الانسان على نفسه بصيرة معاذيرة. لكن اكثر من الناس يتعلقون باية قشة واحيانا مكسور نوع من التزامن. أنا شهد قضية من القضايا أمثلها من بعد شاهد عليها. كان هناك زوجان لفترة من الزمن أخذ عنهم الحمل. طيب فالأم قلت ماذا تسمع؟ قالت انها للبنت ترى انا راح اسوي الى الشيء وفتش اوفش خلاص بعد هذا ما يتأخر. شنو هذا؟ اعقد مشمر وافتحه بعدين خلاص تحمل. ليش ما هذه الزوجة والزوج بعد ما قال بهم الامر في نفس الفترة راحوا الى طبيب؟ الطبيب بحسب التحليلات رأى أن هذه المرأة هرمون الحليب عندها مرتفع. طيب وهرمون الحليب كما يقول لا تجزء من المرانع عن الحمل، وذلك في فترة الرضاعة كثير من النساء ما يحملون. ليش؟ لارتفاع هذا الهرمون كأنما مانع يمنع التبويض. طيب هذه كان مرتفع عنه، واحيانا عند النساء يرتفع حتى قبل الزواج وقبل الحمل والوضع. طيب فاعطتها علاج وثبت هذا الهرمون ونزل من مستواه الى الحالة الطبيعية على اساس تستعمله خلال شهر من الزمان. استعملت خلال شهر من الزمان ارتفع هذا المانع. طبعا انفك الزوجان. صادت فيها الفترة ايضا ان المشمر انفك بمجرد ان دخل الشهر الثاني وهذه الزوجة حملت على اثر ان ذات الهرمون قد تم تثبيته والعلاج اتى اكله. طيب لما راحت الى والدتها تقول ايه والله المشمر ما تفسر فتش العوضة. طيب كثير مما يحدث في المجتمعات وأمران على الحمائيات والله تعالى أقرأ الآية بعد هؤلاء المطران الآيات يقرنها غالة ما يعرف القرآن مع ذلك يبغى يعالج بالقرآن. وقال علي بن
أبي طالب اللي إذا يعاند بالقرآن يعرف البطل السابع أو السبعين من القرآن الكريم وبالواحد حتى آية لا يعرف يقرأها
صلاة صحيحة وليد عالج بالقرآن. طيب فهناك نوع من التزوير والتزيير لم يصل أحيانا لمن يصدقه إلى حالة من فقدان الرشد. ولا أنت ترى هؤلاء الذين كانوا ذات يوم فقراء وشافوا أن يستغلوا مثل هذه الحالة عند قسم من الناس ويلعبوا على عفية على قراءة قرآن هذه أن ما تجيب الشفاء إلا إذا اتصلت على هاتف معين الدقيقة مالته بعشر ريال وخمستعشر ريال. شو معنى هذا القرآن ما يأثر إلا بهالمقدار؟ وشو معنى لازم أطول الشغلة إلى أن يصير 100 ريال و 200 ريال وأكثر وإذا صارت المادة أغلب لازم تتصل أول وتدفع مبلغ من المال حتى يصير. وكثيرا ما لا يحدث شيء وكثيرا ما يحدث مقارنة اتفاقية زمانية ليس لها ارتباط لا بهذا التنجيم ولا بتغيير الاسم ولا بما يسمى بالطب الروحاني ولا ما يسمى بمستشفى القرآن ولا غير ذلك. اتفاق زمن واقتران زمن شوفوا ان بسرعة تغير اسمها بعد اسبوع جاهزوا. لا يا أخي لا إله ربط بتغيير الاسم فإن الله ما مغورت اسمها كان رزقها يجي في هذا الوقت
بمجرد أن سويت فلامشي أو سويت فلامشي توظف. لا ليس كذلك. المعاملة كانت في الجريان موجودة وخلال مدة من الزمان صار ومجدها بالتعطي دراسة زمان وتخلت في هذه القضايا عن تحقق المطلوب أكثر من تحققه خصوصا إذا كان على الطرف الآخر وناس عندهم توجه الى الاستغلال. ترى ايها الاخوة احيانا استغلال جنسي يصير احدهم يمكن انه صار بينه وبين زوجته شيء من الغرور بالتالي النفس الانسانية اليها امراض مثل ما البدن الانساني اليها امراض. تخيل الناس يعرفون ان الطريق هو الطريق الطبيعي مثل ما اذا رجلي صار فيها او اروح الى الطبيب الامام واذا انفي صار عندي مشكلة اروح الى طبيب الانف وعيني الى طبيب العين واذا صارت عندي مشكلة نفسية اروح الى المتخصص النفسي وهالعلم يتقدم في العلوم نفسه يتقدم في معرفة النفس وعلاجها. فكر من الناس لا فطرهم فطر قماري فطرهم فطر فجائي انا ما اريد هالشكل اريد اروح مكان ومسح علي هالشكل خلاص انتهى الموضوع وقرام الآية يخلص الموضوع فطر اعجازي ان المعجزة لا تتحقق في هذا الزمان الا على عيوب اصحابها من الأمة والانبياء صلوات الله عليهم ومن اختصهم الله وفضله. طيب فهذا لم يذهبوا الى المتخصص راحوا الى هذا وانا شعب صدع الاشعار عن مردان وبين زوجة شيء من البرود وضعنا ما تمام من ثبت شيء قال طبيعي هذا قال ليش طبيعي قال لنا فسبعة عفاريت يدورون حول المرأة هذه ما شاء الله مو واحد ولا اثنين سبعة ماذا خلصنا من هالسبعة وين كل تبغى هو لمن جلسة واحدة يحتاج لها جلسات يحتاج لها كذا شنو قرب العفوض هو أمر سهل مهد بعدة انترد المهم صارت جلسات بعضها بحضور الزوج بعضها بعدم حضور الزوج استحلى المرأة شاف انه امرأة جميلة كذا اخر الامر قلنا لزوجها هذه ترى العفاريت وهم راضين هدونها الاحسن الى شنو ان تفكها هي وعفاريتها شلت بها المرة اللي فوقها العفاريت وتحتها العفاريت هذا المسكين هم صد الطراح فكها وتغير كان عفريت كلام من يهود هذا المغان ايش كان يريد المرة راحت من زوجته زين هذا وأما الإنحراف فحدث ولا حرج. طبعا هذه مخالفات، لكن المشكلة الأكبر هي أن يتعود المجتمع على هذا النمط تحمل مشاكله، آنئذ تتحقق السفاهة في هذا المجتمع. من يفكر أن الرزق له مساربه الخاصة ومسالكه الخاصة؟ من يفكر أن العلم له مسالكه الخاصة، أن العلاج له مسالكه الخاصة، أن الفلاح له مسالكه الخاصة؟ لا، الفلاح والنجاح بيد واحد، نصر واحد، آية القرآن لا يعرف يقرأها، الروح ديبة والصفاء ديبة والعلم ديبة، وكل شيء يرتب وراءه مثل سلوك القطيع. قسم من الناس بمجرد ان يسمع فلان سوى هالشكر حتى يرتب وراءه السالفة من دون ان يتأمل هذا، هل هذا فعلا شيء شرعي ومش حقيقة ولا لا؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه. شفت انت واحد من مراجع التقليد يسوي هالامور هذه؟ أقرب إلى الله بلا شك من زيد وعبيد. شفت واحد من علماء الأمة الذين ألقوا الأمة إليهم بفضلها وعندهم علم محمد وآل محمد؟ شفت واحد من هؤلاء مارس مثل هالأمر؟ أو أناس أغمار لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من معرفة ولا خلفية دينية ولا خلفية أمنية عندهم؟ طيب زين، إذا كان هذا هو الطريق الصحيح، لماذا تركه مراجع التقليد؟ لماذا تركه العلماء الربانيون؟ ليش ما انشغلوا فيه وحلوا مشكلة الناس؟ هذا هو الطريق الصحيح. طيب لعل واحد يقول إذا كان الشكل فماذا نفعل في القرآن الذي يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ القرآن يقول هو الشفاء، وذولا أيضا يسوون بالقرآن. طبعا أنا ما أفرق ترى بين إنسان شيعي وسني، لا واحد يقول أنه هذا الشيعي ما يخالف ذاك السني كذا، لا، الخرافة واحدة ما عندها مذهب، الخرافة واحدة لا تعرف مذهبا. راجع الشيخ الطوسي على الله مقامه، مجمع البيان للشيخ الطبرسي، من المعاصرين العلامة الطباطبائي في الميزان، لما يمرون عنه الآية المباركة يقولون بعض المفسرين احتمل أن تكون الآية ناظرة إلى الشفاء البدني، والصحيح أنها ناظرة إلى الشفاء الروحي والأخلاقي والعقدي. القرآن الكريم يقول قسم من الناس في قلوبهم مرض، مرض فكري، أو عنده أحقاد، عنده حسد، عنده مشاكل أخلاقية، هناك منهج قرآني يرفع الحسد، هناك منهج قرآني يرفع الجهل بالحقائق، هناك منهج قرآني يهدي التي هي أقوى، هذا المنهج اتبعوه يكون فيه شفاء ورحمة، فهو شفاء مو لما في الرجائل وإنما لما في الصدور. فالأفكار الغلط تغيرها القرآن الكريم، الأمراض الأخلاقية يضع منهج يهدي الإنسان لها من التي هي أقوى. طيب أيضا الآيات كما يقول الناظر إلى الجهة المعنوية، إلى جهة الأفكار، إلى جهة العقائد، إلى جهة الأخلاق. والصواب على ذلك يقول هؤلاء العلماء قوله تعالى ورحمة شفاء ورحمة، والرحمة في الإطار المعنوي، وشاهد آخر أنه قال للمؤمنين ليس لكل الناس، فالعلاج ما يفرق بين مؤمن والكافر، أنت إذا كافر حبك تنبول، تنبول يرفع الوضع الرأس أو الحرارة، سواء كان ذاك مؤمن أو ضرب من مؤمن هذا شفاء. فالأساس يقول القرآن فيه شفاء لمن؟ للناس وللمؤمنين. الشيطان مثل البنادول هناك شفاء للبدن وما يختلف الحال فيه دون ان يكون انسان مؤمن او غير مؤمن. في مقومات الشفاء ولكن القران الكريم ماخوذ فيه ان يكون شفاء يمات الصدور يهدين فيه واكرم شفاء ورحمه للمؤمنين لانهم يعتقدون به.
نعم
هناك بعض الروايات تشير إلى أن من الممكن أن يستشفي الإنسان بالقرآن بهذه الطريقة. راجعوا في الوسائل الروايات تقول إذا أصبت بمرض أو كذا تتوضأ ثم تضع يدك على موضع المرض ثم تقرأ آيات معينة ثم ترفع وضعك إلى السماء وتسأل الله أن يشفيك. فهنا القضية مو قضية استشفاء الذي يقولونه وإنما طلب من الله أن يشفيك بشفائه ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى لكن عن طريق هذه الآيات المباركة. وأولا مو شخص آخر وإنما أنت. حتى إذا تذكرون أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل واشتكى إليه بعض الألم عنده فأمره هو أن يأخذ بعض الأشياء ثم يشربها ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء فصنع ذلك فشفي. إذا كان مثل هؤلاء المطلعين على مقول القرآن وعلى معانيه وعلى ما أراد الله من فأهلا ومرحبا. وأما إذا كان غيرهم فإن ذلك يتيح المجال لكثير ممن لم يجدوا فرصة طبيعية في الحياة أن يستغفلوا الناس وأن يأخذوا أموالهم. أما إذا المجتمع هل مشكلته تصير مشكلة تصير في المجتمع أنه يفقد رشده الاجتماعي. شو نعرف أن مجتمع راشد اجتماعيا او غير راشد؟ يقولون امتحنا هل هو عند سلوك القطيع او ليس لديه كذا. شنو يعني سلوك القطيع؟ يقولون فرضنا ان قطيع من الاغنام قدامهم الكبش كبش الكثير اللي يسمونه كبش عادة يمشي قدام وهذول الغنم وراء طيب قائد على السافة. فهذا الكبش لو صعد الى جبل وصل الى القمة وطاح من ذاك الصوت الغنم اللي وراه تجي ايضا تصعد نفس المكان وتطيح والغنم الثانية تصعد لنفس المكان وتطيح والثالثة والرابعة لين خلف كلهم يموتوا ما في ولا غنم من هالغنم توقف وتقول لهم اشتره بنطيح مثلا او نوت أن تسحب نفسها إلى الكل وقلون القطيع ما يسوي هالشكل وحدة تجي وتموت والثانية تجي وتموت وهم يشوفون اللي قدامهم طاحوا وماتوا مع ذلك ينزلوا ويفقدون حياتهم. هذا شنو القطيع؟ إذا شفت مجتمع هالشكل ومجرد أن صارت الهوجة اتصالات على هالمكان هذا قام يتصل ذاك قام يتصل هذا قام يسوي ذاك قام يسوي وغوره ربحا أموالا وهو لم يذكر إلا لفقدان الرشد. وتشوف مثل هذا عندما يعرض عليه أشياء خاطئة ما يقول لا وإلا بالله عليك هؤلاء اللي جاءوا لقتال الحسين عليه السلام الحسين يقول لهم ويحكم أتدرون من تقاتلون تدروا انتش جاي تسوون ومن هاولين فالغرف منه بعد تقاتلونه بس خلاص هذا صوت القطيع ما دام تدعوا هذا كإجاء تدعوا لهم إجاء وراء ما دام تشوفون عند الأمير أي أول مرمى بسهم 4000 واحد أيضا يضربون بسهم. منذ معاوية في أواخر أيام حكمة هو المدينة ويقول في خطبة على الناس أوها الناس إني نظرت لأمة محمد أريد صلاحها أريد صلاحها فرأيت أن أولي عليها أبني يزيد وهو من علمتم حسن طريقته. حشر الظالم أنا اخترت إليكم حرصا مني على هذه الأمة. ما حد زاد ما حد حشر إلا الحسين علي. الحسين عليه السلام قام وقال يا معاوية ظننت نفسك طلعت غائبا أو تصف محجوبا. أنت واحد تتكلم عن واحد مو معروف يعني عند الناس أو واحد مغيب؟ لا الكل يعرفه. فخلي بين يزيد وبين ما اختاره من الكلاب المهارشة والكلاب ذوات المعازف والحمام السبة لأترابهن تجده بذلك بصيرا. أما الثلاثة فلا. انت ماذا تصف واحد من معروف وزيد اذا تريد تقول ابن حضور الطلاب وتشهدوا هناك وتهارشوا؟ انا اعطيك شهاده هذا خبير عنده خبره كافيه. اذا تجيب حلقه مغنيات ملاك معازف وتقيم هذا احسن في الدرب والعزف اعطيك هذا عنده خبره شغله كل عمره الشكل عنده خبره. وإذا تريد في تطوير الحمام في الخطوة الثانية لا هذا عند صدر تمام وهيد. وأما الخلافة فبينه وبينها ما بين السماء والأرض. ومن ذلك الجموع التي كانت جالسة وسكتت غاب الرشد عنها ولم تستطع أن تقيم وأن تهر هذا الكلام ما دامت تلتبش وهم قالوا مشكل احنا وراها أيضا. لا توقف وسأل هذا صحيح من صحيح شرعي غير شرعي يناسب أو لا يناسب. الله الحسين عليه السلام كما رأى الصدق للدين الحديث شفا إلا إذا دمه في كرب ما صفك وما صنعنا عليما لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه ولأهليه وما ملك. هذا الخبر بموت معاوية إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان واستدعي الحسين عليه السلام اخبره ان معاوية قد مات وان امير المسلمين قد صار يزيد وان عليك ان تبايع. فالتفت اليه الحسين وكان قد قطع ومعه عدد من بني هاشم ابقاهم خارج المجلس. التفت اليه وكان يريد ان يقطع طوال الامام الحسين عليه السلام. قال له يا امير ما اظنك تقنع ببيعتي شرا ولكن يصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. لكن الصبح على خير نشوف الأمر من لازم يبايع الآخر يزيد لازم يبايعني أنا أبايع يزيد. أراد أن يقطع الحوار الإمام الحسين وينصرف. ومنه الحسن جالس قال له يا أمير طيبه كفافا فإن جاي على إلا فاضرب عنقه أو مرني لأضرب عنقه. غضب الإمام الحسين عليه السلام عزة أبيه ونفس أبيه بين جنبيه. قال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولا أنت؟ لا أنت تقدر تقتلني ولا هو يقدر يقتلني. ارتفع صوت الإمام الحسين عليه السلام فدخل بنو هاشم مغادرين لحماية الحسين بعد أرباب المنبر يكون يقدمهم أبو الفضل العباس وقد صلى صيفه صلوات الله وسلامه عليه حماية لأخيه الحسين. خرج الحسين محفوفا ببني هاشم وأقر العزم في اليوم الثاني على أن يخرج بدعوته الإصلاحية ونهضته التغييرية وصيانة الإسلام وحيادة القرآن. وكان يأمر أن يخرج من المدينة متجها إلى مكة فجاء موضعا قبر برجه رسول الله صلى الله عليه وآله
فاستمع عليه ابي وامي ونادى السلام عليك يا جبار رسول الله انا رسول ابن امي
ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فاللهم ثاني الحاضرين فردا فردا واصلح حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.